Consent. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تصحيح بيع المجهول بضم معلوم إليه، واستعرضنا النصوص الدالة على ذلك، ولكن الشيخ قدس سره تعرض هنا لمطلبين. المطلب الأول في تمامية الاستدلال بهذه النصوص، حيث أشكل قدس سره على الاستدلال بها بثلاثة إشكالات. الإشكال الأول أن النصوص أجنبية عن محل الكلام، فإن مفادها رفع الغرار من جهة الجهل بحصول المبيع، يعني كأنما مفاد الرواية إذا اشتريت شيئا لا تعلم بأنه سيحصل في يدك أو لن يحصل، إذا اشتريت شيئا مجهول الحصول فضم إليه معلوم الحصول ليرتفع الغرر من هذه الجهة، باعتبار أن شراء مجهول الحصول غرر، فيضم إليه معلوم الحصول ليرتفع الغرر من هذه الجهة. نظير شراء العبد الآبق مع الضميمة، فإن العبد الآبق مجهول الحصول فيضم إليه معلوم الحصول، كمثلا كتاب موجود فيرتفع الغرار من جهة الجهل بالحصول. إذن مورد الروايات هو رفع الغرار من جهة الجهل بالحصول بضم معلوم الحصول، بينما محل الكلام في مجهول الصفة، يعني في الغرر من حيث الجهل بالصفة لا من حيث الجهل بالحصول. محل الكلام إذا اشترى مثلا ما في الأجمة من السماك معلوم الحصول وليس مجهولا، ولكنه مجهول الصفة يعني مجهول المقدار، أو مثلا باعه حمل الشات، حمل الشات معلوم الحصول لكنه مجهول الصفة، إذن فبالنتيجة محل الكلام في ما إذا كان المبيع مجهولا من حيث الصفة أو من حيث المقدار، فهل يصح بيعه بضم مجهول، عفوا بضم معلوم الصفة والمقدار أم لا؟ ومدلول هذه الروايات هو صحة البيع من حيث ارتفاع الغرر بالجهل بالحصول، ومحل كلامنا في تصحيح البيع من حيث رفع الغرر من حيث الجهل بالصفة، فبين الموردين تغاير. فلعل النصوص دالة على جواز بيع معلوم مجهول الحصول إذا ضم إليه معلوم الحصول، لكن لا دلالة فيها على جواز بيع مجهول الصفة إذا ضم إليه معلوم الصفة، لا ملازمة بين الأمرين. أي أولويك؟ ليس مجهول بأكمله، معلوم الصفة لكنه مجهول الحصول، وهذا معلوم مجهول معلوم الصفة، عبد آبق نعرف صفاته ولكنه مجهول الحصول، معلوم الصفة مجهول الحصول، بينما هنا مجهول الصفة معلوم الحصول، فلا ملازمة بين الموردين، بينهما عموم من وجه، ذاك مجهول الحصول لكن قد يكون معلوم الصفة، ومحل كلامنا مجهول الصفة لكنه معلوم الحصول، لا ملازمة بين الموردين. تجويز الروايات المورد الأول لا يستلزم تجويزها شنو؟ المورد الثاني، إلا أن يقال بأن الظاهر من سياق هذه النصوص سؤالا وجوابا هو أن محط الكلام فيها رفع الغرار، مهم رفع الغرار، ظاهر هذه الروايات سؤالا وجوابا أن المنظور فيها هو رفع الغرار. صحيح موردها ما يقوله الشيخ، موردها بيع مجهول الحصول بضم معلوم الحصول، لكن لا خصوصية للمورد باعتبار أن مفاد سياقها سؤالا وجوابا رفع الغرر الناشئ من العلم والجاهل، سواء كان لأجل الجهل بالحصول أو لأجل الجهل بالصفة، محط النظر سؤالا وجوابا لرفع الغرر من حيث الجهل، سمتعلق الجهل شنو؟ متعلق الجهل هو الصفة هو الحصول، شيء آخر لا يهم، فخصوصية موردها لا يخصص مفادها، ما دام مفادها منصبا على تصحيح البيع لأجل رفع الغرار الحاصل من جهة الجاهل، مع قطع النظر عما هو شنو؟ متعلق الجاهل. الإشكال الثاني الذي أشكل به الشيخ قدس سره أن هذه الروايات مما أعرض الأصحاب عن العمل بها، فحتى لو فرضنا تمامية دلالتها على جواز بيع المجهول بضميمة المعلوم، إلا أن إعراض الأصحاب موهن لحجيتها. فمثلا المشهور كما عن الحدائق المانع من بيع الأصواف وإن كانت على ظهور الغنام، بل الدعية عليه الإجماع، مع أن رواية الكرخي تجوز ذلك. او مثلا ما في روايتي ابي بصير والبزنطي من جواز بيع ما في الأجماء بضميمة شنو؟ بضميمة كف من السماك، بضميمة كف من السماك، مع أن الكف من السماك من الموزونات، والموزون يعتبر في صحة بيعه وزنه. إذن الرواية متضمنة لأمر لا يقول به الأصحاب، فإنها متضمنة لجواز بيع المجهول بضميمة معلوم إليه، مع أن هذا المعلوم لا يصح بيعه إلا بالوزن. وأما رواية عمار الذي سئل عن بيع الآجام قال يجوز، ذكرنا أن هذه الرواية مجملة ولا يعلم المراد منها إلا بقرينة ما قبلها وما بعدها، وقد عرفت أن ما قبلها وما بعدها مما أعرض عنه الأصحاب. إذن فبالنتيجة الإشكال الثاني هو الإعراض الموهن. الإشكال الثالث، لو أغمضنا النظر عن الإشكالين الأولين فقلنا الروايات تامة الدلالة على تصحيح البيع بلحاظ رفع الغرار الناشئ عن الجهل بضم معلومين، وقلنا بأن الأصحاب لم يعرضوا عن العمل بها، تجاوزنا هذين الإشكالين، ولكن لا محالة يجب الاقتصار في هذه النصوص على مواردها ولا يتعدى عن غيرها، فقط بيع السمك في الآجام، فقط بيع الحليب، وبيع ما في بطون الأنعام، يعني يقتصر فيها على مواردها. والسر في ذلك أن مفاد هذه الروايات مخالف للقاعدة، مخالف لمقتضى القاعدة، فإن مقتضى القاعدة أن المجهول إذا كان مقصودا بالبيع لا يجدي في صحة بيعه ضم معلوم إليه، فإن ضم المعلوم إليه لا يجعله معلومان. المجهول ما دام مقصودا بالبيع سواء كان مستقلا أو جزءا، بالنتيجة مقصود بالبيع، المجهول ما دام مقصودا بالبيع فبيعه غرري، فإذا كان بيعه غرريا يكون باطلا، وبالتالي فضم المجهول إليه لا يرفع غررية البيع. إذن مقتضى القاعدة هو البطلان، بما أن مقتضى القاعدة هو البطلان ومع ذلك دلت هذه النصوص على الجواز، فيقتصر فيها على مواردها بلحاظ أن مفادها مخالف للقاعدة، وإلا فلا نتصور متفيقه يفتي بمضمون هذه الروايات على إطلاقه، فإن مقتضى إطلاق هذه الروايات جواز بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم، ولو كان ذلك المعلوم شنو؟ حقيرا لا يعتد به. الآن إذا باع ما في السمك، ما في الأجمة من السمك، ولنفترض أن السمك الذي في الأجمة طن، يسوى طن بكف، وهذه الكف قد تسوى شنو؟ ربع كيلو. هل يحتمل أن يجوز بيع ما في الأجمة
الذي يحتمل أن يكون وزنه طنان بضميمة ربع كيلو إليه معلوم، بحيث أنه لو بذل 100 ريال فهذه مثلا بل يصحح بها هذا البيع. هذا لا يحتمل، يعني لا يحتمل الفتوى بمضمون هذه الروايات على إطلاقه، إذن يقتصر فيها على مواردها لأنها مخالفة للقاعدة. ولكن ناقش في ذلك السيد الخوي قدس سره فقال بأن هذه النصوص مشتملة على التعليل، لو لم تكن مشتملة على التعليل لاقتصر على مواردها، ولكن حيث إنها مشتملة على التعليل فمقتضى أن التعليل يعمم ويخصص هو الأخذ بعموم التعليل، ومقتضى عموم التعليل نعم جواز بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم. هذا التعليل لاحظوا في بعض الروايات هكذا قال: فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السك الرجال، يعني بالنتيجة أن ثمن لا يذهب هدرين، إن لم يكن في الضرع شيء كان ما يقابله ما في السك الرجال. أو في مسألة مثلا الأصواف قال لا بأس، إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. فمقتضى هذا التعليل التعليل القائل بأن الثمن لا يذهب هدرا، إن لم يكن في البطن شيء كان ما يقابل الثمن هو ما في السك الرجة أو ما على ظهور الغنم، مقتضى عموم هذا التعليل أن يتعدى عنها إلى غير شنو مواردها بمقتضى عموم التعليل، ولا بأس أن تكون على خلاف مخصصة للقاعدة. القاعدة بيع المجهول باطل إلا في مورد ضم معلوم إليه. نخرج عن مقتضى القاعدة بهذه الرواية، تكون هذه الرواية مخصصة للقاعدة، ما دامت مشتملة على التعليل نعمل بعموم التعليل. تخصصا شو يصير تخصص؟
سيدنا الجليل مورد القاعدة المجهول الذي يتحقق معه الغرر،
هو هذا الغرر، الغرر لا يرتفع بضم معلوم إليه، كف من السمك يرفع الغرر في ما في الأجمة.
الآن الروايات اللي عللت كشفت على أن مثل المعاملة ما فيها غرر.
الغرر أمر عرفي وليس شرعي، عجيب هذا الكلام. الغرر عنوان عرفي لا لم يتدخل الشارع فيه ولا في التطبيق، وإلا نهى النبي عن بيع الغرار، نهى لا يصح العمل به لأننا لا ندري ما هو الغرر من غير الغرار. الشارع لا يتدخل في عنوان الغرار، حتى لو قال هنا لا يوجد غرر لا يرتفع الغرار. الغرر عنوان عرفي. اشكالكم قبل ما اتعرض لكلام السيد الخوي. لا ما يكشف عن ذلك، تخصيص تعبدي، تخصيص تعبدي للقاعدة. بلي حتى لو كان في غرر يجوز، الشارع جوز ذلك، شكوا بيها. ها الشارع يقول لا ربا بين الوالد وولده، وإن كان ربا شكوا بيها. تعليل يقول هذا بمقتضى لا يقتصر على مواردها. الشيخ يقول نقتضي ما أن هذه الروايات مخالفة للقاعدة نقتصر على مواردها، يعني الشيخ يلتزم بأن مواردها غررية ومع ذلك يجوز اقتصارا على مواردها. سيد الخوي يقول لا نقتصر على مواردها بمقتضى عموم التعليل، ما دام التعليل موجودا إذن يجوز بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم ولو لم يرتفع الغرار. شارع يجوز ذلك تعبدا، يشكو بها. هو لا 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 يرتفع الغرر من حيث المجهولية، يبقى مجهول بالنسبة لي. لا أدري بأن لا أدري بأنه هذا المال يسوى أو ما يسوى، ما أدري. الآن المفروض أن ما في الكاف أخذ جزءا لو لا، يعني أنا الآن أشتري ما في الأجمة وما في الكاف، فأنا أعطيت 1000 مقابل ما في الأجمة وما في الكف. ما يقابل ما في الأجمة شنو؟ فكيف ارتفع الغرار؟ لعل ما في الأجمة يسوى 1/3 المبيع وما في الكف يسوى 1/3 وبالعكس. فإذا بالنتيجة الثمن الذي دفعته لعله أكثر بكثير بحسب القيمة السوقية من مقدار ما في الكف، وكيف يرتفع الغرر؟ الغاب ذاك من حيث الجهل بالمساواة من حيث المالية، وذاك غاية ما يوجب الخيار. وأما في المقام فهو لا يعلم أنه خسر ثمن الذي دفع أو لا، حينئذ نقول بأنه لا، هذا أنت تعبدا يجوز لك ذلك. تحب خب ما تحب كيفه، تعبدا يجوز وإن كانت معاملة غررية، لكن تعبدا هذه المعاملة جائزة.
فما أعطاه مساوي لما تكره أصلاً طلع أكثر بكثير، ما يصدق علي بأنه طلع مغبوط.
لا، ولأنه ما اشترى ما في الكف، اشترى المجموع.
إذا اشترى المجموع،
فإذا اشترى المجموع لم يشتري ما في الكف حتى يقول أنا مغبون. إذا
بعد حتى ما قصد بأنه حتى لو كان المبلغ مساوي،
الغرر ليس فيه المقياس ما بعد ذلك، المقياس حين البيع. الغرر لا يناط بما سيحصل بعد ذلك، وإلا قد يحصل بعد ذلك ما هو صالحه. الكلام الغرر حين البيع، حين البيع أنا لا أجزم بعدم خسارة الثمن الذي دفعته، ما أجزم، لعلي أخسر هذا الثمن، وهذا غرر. هذا الغرر لا يرتفع بضم المعلوم، أبقى ما زلت أحتمل أنني أخسر هذا الثمن. الإمام يقول لي لا، إن أمك يكون كذا فالكذا، وهذا فالكذا لا يساوي ما دفعت من الثمن. إذن فبالنتيجة الخروج تخصيصي وليس تخصصي. معاملة وإن كانت غررية بنظر العرف جائزة، ماكو مانع، الشارع يجوز ذلك.
أنه لو قلنا بتمويل ذات الروايات على الصحة ستكون حاكم على الروايات ضالة على بيع الغرر. يعني جبنا هي موارد غررية.
قلت مخصص أنا في نفس كلامي، قلت هذا مخصص لمقتضى القاعدة، ليش حاكم؟ كله تروح في الحكومات أنت، إحنا الحكومة لسان التوسعة والتضييق في الموضوع، هذا ليس لسان التوسعة، لسانها لسان التخصيص. ما ضيق، قل هو غرر ومع ذلك يجوز، ما قال ليس غررا حتى يصير حكومة. الحكومة لسان يتصرف في الموضوع توسعة أو تضييقا، أما إذا جاءت الرواية ناظرة للحكم وناظرة للموضوع فيشنو؟ مخصص طبعا. مثال
بالنسبة إلى هذا،
بالنسبة شنو؟
رفع العسر والحرج.
رفع العسر والحرج شلو؟
يقول
هذا عنوان ثانوي. ذاك عنوان حكومة لأنها واردة في العنوان الثانوي، أما إذا كان الدليل وارد بالعنوان الأولي وناظر للحكم بالعنوان الأولي يقال له حكومة؟
لا، الدليل الحاكم بالنسبة لنا هو الحكم، لأن هي نظر
أقول الدليل الحاكم الوارد بالعنوان الأولي إذا كان ناظرا للحكم يقال له مخصص، وإلا ما يبقى فرق بين التخصيص وبين الحكومة بعد. إذا قال أحل الله البيع وقال في دليل آخر لا يحل البيع الغرري، يقال هذا شنو؟ حكومة؟ هذا تخصيص، لأنه ناظر بالعنوان الأولي، هذا تخصيصه. التخصيص رافع للحكم مع إقراره بالموضوع، والحاكم متصرف في الموضوع. هذا إذا كان شنو؟ هذا إذا كان الدليل وارد بالعنوان الأولي، يقسم بلحاظ النظر للموضوع أو بلحاظ النظر للحكم. أما إذا كان الدليل وارد بالعنوان الثانوي كعنوان لا ضرر أو كعنوان لا حرج أو كعنوان الهتك أو الوهن أو ما أشبه ذلك من العناوين الثانوية، هذا حاكم على كل حال، لأن نفس وروده بالعنوان الثانوي معناه أنه غير معارض للدليل الوارد بالعنوان الأولي، هذا واضح أنه حكومة. كلامنا في الدليل الوارد بالعنوان الأولي هذا يقسم بحسب لسانه، إن كان لسانه لسان التصرف في الحكم مع إقراره بالموضوع فهو شنو؟ تخصيص، وإن كان لسانه التصرف في الموضوع توسعة أو تضيقا فهو حكومته. هذا المطلب الأول الذي تعرض له الشيخ. المطلب الثاني، قال التفصيل الذي ذكره العلامة وهو أنه يجوز بيع المجهول إذا ضم إليه معلوم، بل إذا كان المجهول تابعا، لا إذا كان المجهول تابعا لا مقصودا بالأصالة. ما هو المراد بالتابع؟ الشيخ قدس سره ذكر معنيين للتابع. المعنى الأول أن المراد بالتابع الشرط، يعني كل ما أخذ في البيع على نحو الاشتراط فهو تابع، وكل ما أخذ في البيع على نحو الجزئية فهو مقصود وليس تابعا. إذن أنا أقول لها عندنا درس،
منو؟ متى
يخلصون؟ عراقي شنو؟
قال لي عند درسك خلاص أجيني
معاك. إن شاء الله. فإذا بالنتيجة التبعية بمعنى الاشتراط، إن أخذ في المبيع على نحو الاشتراط فهو تابع، وإلا فهو مقصود بالبيع. واستظهر الشيخ هذا من مجموعة من الكلمات. المعنى الثاني، لا نحن لا نريد أن نناقش هذه المعاني، نذكرها في الليلة الآتية. المعنى الثاني أن المراد بالتابع ما كان تابعا بنظر العرف، فإن العرف يرى البيض تابع للدجاجة سواء أخذ شرطا أو أخذ جزئا، كما في مثلا خشب السقف، خشب السقف يعد تابعا للدار عرفا وإن كان جزءا من المبيع. كم خشب في السقف؟ ما يروحوا يشوفوا كم خشب في السقف. أو مثلا أسس الحيطان، أسس الحيطان كم خرسان وكم كنكري وكم فلان، ما يلاحظوا هذه الأمور، تعتبر تابعا بنظر العرف وإن كانت هي جزءا من المبيع. فالمناط في التابعية وعدمها نظر العرف، لا أنه جزء أو شرط، سواء كان جزءا أو شرطا، المهم أن العرف يراه تابعا. نقرأ هذا العدم بعد التعرض للروايات، نتعرض لإشكالات الشيخ على الاستدلال بالروايات. الإشكال الأول: وظاهر الأخيرين، شنو الأخيرين؟ يعني موثقة الهاشمي و بلي الكرخي، رواية الكرخي، وظاهر الأخيرين كموثقة سماعة أن الضميم المعلومة إنما تنفع في صحة البيع من حيث عدم الوثوق بحصول المبيع، يعني إذا جهلنا بحصول المبيع تنفع الضميمة في رفع شنو؟ في رفع الغرر الناشئ عن عدم الحصول، عن الجهل بالحصول، لا أنها ترفع الغرر الناشئ من حيث الجهالة بالصفة الذي هو محل البحث. فإنما في الأسكرجة غير معلوم بالوزن والكيل، وإن كان معلوم الحصول، وكذا المعلوم الحصول من الأشياء المذكورة في كلام شنو؟ في كلام الهاشمي، في رواية الهاشمي، فإنه وإن كان معلوم الحصول لكنه مجهول المقدار. إذن فبالنتيجة الرواية أجنبية شنو؟ عن محل الكلام والباحث. قلنا بجواب هذا الإشكال، أجبنا عنه بأنه لعله يقال بأن سياق الروايات ناظر لتصحيح البيع برفع الغرر الناشئ من الجهالة، أعم من أن تكون الجهالة متعلقة بالحصول أو متعلقة بالصفة، وإن كان موردها شنو؟ الجهل بالحصول. نعم، شنو؟
تعبداً أو بذرف الغرض، يعني
شون تعبداً أو بذرف الغرض؟
لأنه إذا قلنا في سياق غير عدم الغرض مثل إذا انضم إلى المعلوم والحب أنه وجود المعلوم إلى المجهول لا يؤثر في
ذلك. أوه، رحتوا الإشكالات الأخرى فن قلت لكم شيخ نخلوا كل إشكال على جهة، لا تخلطوا بين الإشكالات. الآن إحنا في الإشكال الأول غير ناظرين إلى الإشكال الثالث، وهو أنه الغرر يرتفع أو لا يرتفع، هذا كإشكال آخر. الآن إحنا في الإشكال الأول ناظرين إلى هل أن هذه الروايات أجنبية عن محل الكلام أم لا. نقول لا، الروايات ليست أجنبية عن محل الكلام. لما؟ لأن مفاد هذه الروايات أنه تصحيح البيع برفع الغرر الناشئ من الجهل، سواء كان الجهل متعلقا بالصفة أو كان الجهل متعلقا بشنو؟ بالحصول. خاب يجي الإشكال الآخر، الغرر ما يرتفع، هذا إشكال آخر، مهم أنه نحن من هذه الجهة قاعدين نعالج. الإشكال الثاني: مع أن المشهور كما عن الحدائق، يعني هو ما شاف الحدائق، هو واحد اسمه نقل عن الحدائق وهو العاملي، المنع عن بيع الأصواف على ظهور الغنم، بل عن الخلاف أن الإجماع على المنع، هذا إشكال قلنا الإعراض، الآن هو بيتعرض لإشكال الإعراض. والقائلون بالجواز، هذا القائلون بالجواز دفع دخل، هذا دفع دخل، كأن واحد يشكل عليه، خب بعضهم قال بجواز بيع، تقول انت اعراض ماكو اعراض، بعضهم قال بالمنع، لكن بعضهم قال شنو؟ بالجواز، يجوز بيع الاصواف على ظهور الغنم. والذين قالوا بالجواز استدلوا بنفس رواية الكرخي، فمعنى ماكو اعراض، قالوا بجواز بيع ظهور بيع الاصواف على ظهور الغنم، واستدلوا على الجواز بنفس رواية الكرخي. قال لا، الاعراض ما راح. ليش؟ لأن نفس هؤلاء الذين استدلوا برواية الكرخي نفس هؤلاء الذين استدلوا برواية الكرخي على جواز بيع الأصواف على ظهور الغنم لم يعملوا بتمام مضمونها، قالوا بتبعيض الدلالة، بعضوا دلالة الرواية، قالوا الرواية لها مدلولان. مدلول الأول جواز بيع الأصواف على ظهور الغنم، هذا مدلول. المدلول الثاني جواز بيع ما في البطون بضم الأصواف، هذا مدلول آخر. فعملوا بالمدلول الأول وأعرضوا عن المدلول الثاني، إذن الرواية معرض عنها على كل حال. أما الذين منعوا من بيع الأصواف على ظهور الغنم فواضح ولم يعملوا بالرواية أصلا، وأما الذين قالوا بالجواز فعملوا بهذا المقدار من مدلول الرواية وهو جواز بيع الأصواف على ظهور الغنم، ولم يعملوا بمدلولها الثاني وهو جواز بيع ما في البطون بضم الأصواف، لم يعملوا به. إذن على أي حال الرواية معرض عنها. والقائلون بجواز بيع الأصواف على ظهور الغنم استدلوا على الجواز برواية الكرخي، لكنهم منعوا عن مضمونها من حيث ضم ما في البطون إلى الأصواف. إذن تبين أن الرواية لم يقل أحد بظاهرها، لا المانعين ولا المجوزين. ومثلها في الخروج عن مسألة ضم المعلوم إلى المجهول رواية أبي بصير والبزنطي. ليش؟ فإن الكف من السمك لا يجوز بيعه لكونه من الموزون، ولذا جعلوه شنو؟ من الربويات. إذن فلم يعمل أحد بمضمون هذه الرواية لأنها تجوز بيع الموزون بلا وزنه. وين هذا؟ بلي. ولا ينافي ذلك، لا ينافي ذلك، هذا دفع دخل. فإن قلت بعضهم جوز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة، يعني قاعد يشوف السمك وهو قاعد يروح ويجي يروح في الآجام، بعضهم جوز بيع سمك الآجام إذا كانت مشاهدة، فكيف تقول بأن الموزون لا يجوز بيعه إلا بالوزن؟ خو سمك الآجام من الموزون، ومع ذلك جوزوا بيعه بالمشاهدة بدون وزن، إذن ما في الكف أيضا شنو يجوز بيعه بلا وزن اعتمادا على المشاهدة؟ أي فرق بينهما؟ قال لا، لا يقاس ما في الآجام، إنما لا يعتبر الوزن فيه لأنه أكبر من الوزن. شنو وزن؟ هذا مثل زبرة من الحديد لا يمكن وزنها، إنما سقط الوزن فيه لكبر حجمه لكثرته، فلا يقاس به ما في الكف مما يمكن شنو؟ مما يمكن وزنه. ولا ينافي ذلك تجويز بيع سمك الآجام بالمشاهدة لاحتمال أنه لا يعتبر الوزن في بيع الكثير من السمك كالذي لا يدخل الوزن لكثرته كزبرة الحديد بخلاف القليل منه. وأما رواية معاوية بن عمار اللي قال لا بأس بأن يشتري الآجام، مو شكل قال لا بأس بأن يشتري الآجام، فلا دلالة فيها على جواز بيع السمك إلا بقرينة روايتي أبي بصير والبزنطي اللتين عرفت حالهما. عرفت حالهما في أي شيء؟ في تضمنهما لما أعرض المشهور عن العمل به. فتأمل. وجه التأمل أنه فرق بعض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر بين السمك الحي والميت، فقال بأن السمك الميت يعد من اللحم واللحم من الموزونات فلا يصح بيعه إلا بالوزن، وأما السمك الحي فليس من اللحم بل من بيع الحيوان، ولذا يجري فيه خيار الحيوان، والحيوان لا يعتبر في صحة بيعه شنو؟ الوزن. ففرق بين عنوانين والموردين. إذن الرواية لم تشتمل على ما أعرض المشهور عن العمل به، فالتفت ولا تغفل. خب، هذا الإشكال الثاني. الإشكال الثالث: ثم على تقدير الدلالة، افترض الروايات دالة والمشهور ما أعرض، إن أريد انتزاع قاعدة من هذه الروايات، يعني تتعدى عن مواردها، وهي جواز ضم المجهول إلى المعلوم وإن كان المعلوم غير مقصود بالبيع إلا حيلة للجواز، يعني المعلوم مو هو الغرض، الغرض هو المجهول، وإنما جبنا المعلوم من باب الحيلة، نعمل فرار من الحرام إلى الحلال، فلا دلالة في هذه الروايات على ذلك، يعني على هذا التعدي، ولم يظهر من العاملين بها التزام القاعدة، بل معلوم من بعضهم بل كلهم خلافه، يعني ما التزموا بالإطلاق، فإنا نعلم من فتاواهم عدم التزامهم بجواز بيع كل مجهول من حيث الوصف أو التقدير بمجرد ضم شيء مجهول إليه، يعني بأن يشتري مثلا طنا من السمك مع شخاطة، لا يفتي به أحدهم كما يشهد به تتبع كلماتهم. بل إيه؟ فإذا بالنتيجة لا يجوز شنو؟ لا يمكن العمل بإطلاق مفاد الرواية. فإذا لم يمكن العمل بإطلاق مفاد الرواية فلا بد من الاقتصار على مورد النصوص، وإن أريد الاقتصار على مورد النصوص وهو بيع سمك الآجام ولبن الضرع ما في البطون من الأصواف فالأمر سهل. على تقدير الإغماض، يعني نغض النظر عن الإشكالات الأولى، على تقدير الإغماض عن مخالفة هذه النصوص للقاعدة المجمع عليها بين الكل من عدم جواز بيع المجهول مطلقا لأنه غرر. الشيخ يقتصر على مواردها، سيد الخوي يقول هذا خلاف التعليل الوارد فيها، مقتضى التعليل هو التعميم ولا بأس بالخروج عن مقتضى القاعدة إذا قام النص عليه. بقي الكلام في توضيح التفصيل المتقدم، يا تفصيل من أن المعلوم من أن المجهول إذا كان تابع فلا بأس بالضم. قال في القواعد في باب شروط العوضين: كل مجهول مقصود بالبيع لا يصح بيعه وإن انضم إلى معلوم، ويجوز انضمام إلى معلوم إذا كان الضمير يعود إلى وين؟ إذا كان المجهول تابعا، يعني المقصود بالبيع هو المعلوم والمجهول هو تابع. وارتضى هذا التفصيل جماعة ممن تأخر عنه، إلا أن مرادهم من التابع مو واضح، شنو يقصد بالتابع مو واضح. والذي يظهر الآن بيذكر المعنى الأول للتابع، والذي يظهر من مواضع من القواعد والتذكرة أن مرادهم بالتابع الشرط، يعني إذا كان شرط فهو تابع، بخلاف ما إذا كان جزء، أن يراد بالتابع ما يشترط دخوله في البيع، ويراد بالمقصود ما كان جزءا من البيع. قال في القواعد في باب الشرط في ضمن البيع: لو شرط أن الأم حامل أو الدابة حامل صح، أما لو باع الدابة وحملها يعني جزء والجارية وحملها بطل، لأن ما لا يصح بيعه منفردان لا يصح بيعه جزءان، لكن يصح بيعه تابعا، يعني بمعنى شرط. وفي باب ما يندرج في المبيع قال: السادس: العبد. العبد إذا بعناه شنو يندرج وياه؟ أظافيره وشعر راسه وفلان، شنو يندرج مع العبد؟ قال: ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه. أتكم ملكه لو ملكه؟ ها؟ ملكه مولاه. ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه. ليش لا يتناول ماله الذي ملكه مولاه؟ لأنه المال ليس جزءا منه، مو أظفره ولا إيد حتى يصير جزء من المبيع. المبيع يشمل أجزاء، هو المال ليس من الأجزاء، ولا يتناول ماله الذي ملكه مولاه إلا أن يستثنيه المشتري، يستثني يعني يشترطه، يستثني يعني يشترطه. إن قلنا إن العبد يملك، طبعا إذا العبد يملك، إذا العبد ما يملك ملكه مولاه أو ما ملكه، وما يملك بعد، وإذا ما يملك كيف يكون شرطا في البيع؟ إن قلنا إن العبد يملك فينتقل المال إلى المشتري مع العبد، يعني هم يملك العبد هم يملك المال الذي ملكه العبد من قبل المولى، لكن يملك الثاني بالشرط لا بكونه جزءاً. وكان جعله للمشتري إبقاء له على العابد، لأنه إذا العبد بدون أموال هذا العبد يضيع، فجعل المال للمشتري إبقاء له على العابد حتى لا يضيع هذا العابد عندما يعني عند رصيد لثوياء. فيجوز أن يكون مجهولا أو غائبا، يعني ما يهمنا المال أن يكون مجهول أو غائب حينئذ، ليش؟ لأنه تابع وليس جزءا من المبيع، وجهالة التابع لا تضر بصحة البيع لأنه تابع. أما إذا أحلنا تملك، إنه مستحيل يملك العبد، وباع العبد وما معه والمال كان في الكيس وياه، صار المال جزءا من المبيع. فإذا صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع، يعني يشترط فيه العلم ولا والجهالة قادحة فيه. وبمثل ذلك في الفرق، مثل ذلك في أي شيء، في الفرق بين جعل المال شرطا وجعله جزءا، صرح في التذكرة في فروع مسألة تملك العبد وعدمه معللا بكونه مع الشرط، يعني مال العبد إذا أخذناه شرطا يصير مثل ماء الآبار وأخشاب السقوف، في أنها شنو؟ في أن الجهل بها لا يضر، ماء الآبار وأخشاب السقوف الجهل بها لا يضر، لأنها لا تعد جزءا من المبيع عرفان. وقال في التذكرة أيضا في باب شروط العوضين: لو باع الحمل مع أمه جاز، باعه مع أمه يقصده على نحو الشرطية، لو باع الحمل مع أمه جاز، يعني إذا كان على نحو الشرطية. وفي موضع آخر من باب الشرط في العقد قال: لو بعتك هذه الدابة وحملها لم يصح، لأنه جزء، لما تقدم من أن الحمل لا يصح جعله مستقلا ولا جزءا. وقال أيضا: ولو باع الحامل واشترط للمشتري الحامل صح، لأن الشرط تابع كأسس الحيطان. وإن لم يصح ضمه في البيع مع الأم، ليش؟ لأنه إذا ضم في البيع مع الأم صار جزءا، وهناك فرق بين الجزء وبين التأبيع. وقال في موضع آخر: لو قال بعتك هذه الشاة وما في ضرعها من اللبن لم يجز عندنا، لأنه جزء. وقال في موضع آخر: لو باعه دجاجة ذات بيضة وشرط البيضة صح، وإن جعل البيضة جزءا لم يصح. وهذه كلها صريحة في عدم جواز ضم المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين، يقول مسألة الغرض ما نشغل في الغرض، شغلنا شنو في العبارة، يعني الفرق بين التابع وغيره فرق، قولوا ياي، فرق إثباتي لا فرق ثبوتي، لعل هذا الشرط هو المقصود بالغرض، ما يخصنا الغرض شنو، يهمنا مقام إثبات العبارة. إذا جعله جزءا في العبارة لم يجوز، وإن كان لا غرض له فيه، وإذا جعله شرطا في العبارة جاز، وإن كان هو محط الغرض. فلا يهمنا الغرض، وين يهمنا مقام الإثبات العبارة. وهذه كلها صريحة في عدم جواز المجهول على وجه الجزئية من غير فرق بين تعلق الغرض الداعي تعلق بالمعلوم أو بالمجهول، المهم مقام الإثبات. وقد ذكر هذا المحقق الثاني في جامع المقاصد في مسألة اشتراط دخول الزرع في بيع الأرض، إذا باع الأرض هل يدخل الزرع فيها أم لا؟ قال هنا الآن بيبدأ بالمعنى الثاني، بيذكر كلام جامع المقاصد الذي ناقش العلامة وتبنى معنى ثانيا للتابع. قال وما قد يوجد في بعض الكلام، هذا تعريض بالعلامة، من أن المجهول إن جعل جزءان لا يصح وإن اشتريت صح ونحو ذلك من الكلمات فليس بشيء، لأن العبارة لا أثر لها والشرط محسوب من جملة المبيع. كأن مجامع المقاصد يتصور أنه حتى لو خلينا الحمل شرط هو جزء، يقول العبارة ما تغير الواقع، حتى لو جعلنا الحمل شرط هو جزء لأنه له جزء من الثمن، فلا فرق بين قوله بعتك الدابة وحملها أو قال بعتك الدابة بشرطي حملها، كلمة بشرط أو معه لا تفرق، العبارة لا فرق. لما؟ لأن الحمل بالنتيجة له جزء من الثمن، فبما أن له جزءا من الثمن فليس المدار على العبارة، المدار على المرتكز العرفي. المرتكز العرفي يعتبره تابع لو ما يعتبره تابع؟ المرتكز العرفي يقول إلى جزء من الثمن لو ما إلى جزء؟ إذا المرتكز العرفي يقول له جزء من الثمن إذن ليس بتابع وإن جعل شرطين، إذا المرتكز العرفي يقول ما إلى جزء من الثمن إذن شنو هو تابع وإن شنو وإن لم يكن له ثمنون. إذن ليس المناط العبارة، بل المناط يا شيخنا لا تطالع في الورقة، بل المناط هو هو نظر المرتكز العرفي في أنه يجعل له جزء من الثمن أو ما يجعل له جزء من الثمن. يا شيخنا خذ العلم من أفواه الرجال ولا تأخذه من الكتب. قال وما قد يؤخو، قرأنا هذه العبارة، لأن العبارة لا أثر لها والشرط محسوب من جملة المبيع لأن له جزء من الثمن، ولأنه لو باع الحمل والأم صح البيع ولا يتوقف على بيعها واشتراطه، يعني ما يتوقف على أن نجعله في العبارة شرطان، وهو الظاهر، يعني كلامه هو الظاهر من الشهيدين في اللمعة والروضة، حيث اشترط في مال العبد المشروط دخوله في البيع، قال شنو؟ يشترط فيه استجماعه، مع أنه جعله شرط، جعله شرط، قال اشتريت منك العبد وأشترط عليك أن يكون المال معه، جعل المال شرط، مع ذلك قال الشهيدين في اللمعة والروضة شنو؟ لابد من أن يكون جامعا لشرائط المبيع، هذا معناه أنهم اعتبروه شنو؟ اعتبروه جزءا وإن أخذ في العبارة شرطين، ما التفتوا للعبارة، حيث اشترط في مال العبد المشروط دخوله، يعني الذي أخذ على نحو الشرطية، المشروط دخوله في البيع اعتبر فيه شنو؟ استجماعه لشروط البيع. وقد صرح الشيخ في مسألة اشتراط مال العبد، قال يعتبر العلم بمقدار المال، يعني سواء أخذ المال شرطا أو أخذ جزءا لا فرق في العبارة. وعن الشهيد قال لو اشترى العبد وماله صح ولم يشترط العلم بالمال، كم المال مو لازم، ولا التفصي من الربا، التفصي من الربا يعني شنو؟ شنو ربط المسألة بالربا؟ ما ليه؟ ما ليه؟ لا شو العبد شو ربطه بالربا هذا؟ العبد ليس من الربويات، يروح يوزن العبد. يقول بأن مال العبد حيث إن مال العبد من النقدين المسكوكين من الذهب والفضة، فمال العبد من الربويات. فالآن هذا الذي يعطيه، أنا الآن عندما أعطيه ثمنان، أنا الآن عندما أعطيه ثمنان، والمفروض أن هذا الثمن قد ينصرف إلى خصوص مال العبد، فسوف يكون حينئذ زيادة بين الثمن وبين مال العبد، أو بالعكس، فتدخل المسألة في باب الربا. الثمن من الذهب والفضة ومال العبد من الذهب والفضة، فلا بد من ملاحظة شروط الربا في مثل هذا المورد. يقول الشهيد: لا يشترط العلم بمقدار العبد، ولا يشترط التفصي من الربا، يعني لا يشترط العلم بأن الثمن يزيد أو لا يزيد على مقدار مال العبد. إن قلنا بأن العبد يملك، ليش لا يشترط ذلك؟ لأنه شنو؟ تابع. وإن أحلنا ملكه قلنا لا يملك، صار المال جزءا، فإذا صار المال جزءا فيشترط فيه شرائط البيع. وقال في الدروس: لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة، لأنه بمنزلة الاشتراط. يعني يقول ما يفيد حتى لو تجعلوه في البيع جزء، هو بمنزلة الشرط، ولا يضر الجهالة به لأنه تابع عرفان. واختاره جامع المقاصد. إذن يتبين من كلام هؤلاء معنى ثاني للتابع. ما هو المعنى الثاني للتابع؟ هذا اللي قاله: ثم التابع في كلام هؤلاء يحتمل أن يراد به ما يعد في العرف تابعا، كالحمل مع الأم، واللبن مع الشاة، والبيض مع الدجاج، ومال العبد مع العبد، والباغ في الدار. مدني؟ باغ. باغ شيء مدني؟ الباغ بعد بار، الباغ باغ وحش، يعني الحديقة الدار، والقصر في البستان، ونحو ذلك مما نسب البيع عرفا إلى المتبوع لا إليهما معا، يعني ما اعتبر جزءان. وإن فرض أن الغرض الشخصي متعلق بكليهما معا، بل بالتابع أحيانا، المهم أنه عرفا يعد تابع مع قطع النظر عن الغرض، كما قد يتفق في حمل بعض أفراد الخيل. يقول بعض أفراد الخيل، ما يقصدوا الخيل، يقصدوا اللي في بطنها، فمحط الغرض هو ما في البطن، لكن بما أنه يعد تابعا يجوز بيعه. وهذا هو الظاهر من كلماتهم في بعض المقامات كما تقدم عن الدروس وجامع المقاصد، حيث قالا: يصح بيع الأم وحملها لأن الحمل تابع، يقصدون بالتابع التابع العرفي. الحمد لله.
ما يحلل الكلام ويحرم الكلام، انه تصحيح بعض موارد البيع بالكلام، يعني بالقصد فعلا. يعني
هل المراد بالكلام،
يعني ولذلك
هل المراد بالكلام اللفظ، هو المراد بالكلام هو المضمون، او المراد سبعة معاني الاصفهاني ذاكر للرواية: انما يحلل الكلام ويحرم الكلام. شنو المراد بالكلام؟ مراد بالكلام اللافظ، والمراد بالكلام لا أن يكون البيع الثاني شرطا في البيع الأول، أو عدم كونه شرطا، يعني الكلام راجع للمضمون. أو المراد بالكلام إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، يعني الإرادة الجدية. هذا له معاني الرواية.
لو قلنا إيجاد صيغة موافقة للموازين الشرعية، يعني مثل هذه مسألة الأجمة، فصحح الإمام البيع بدفع الثمن بإزاء كف من سماء، يعني في خصوص كف من. ولذلك لو مثلا باقي الأجمة ما فيها سماء، ما يحق للمشتري المطالبة مثلا.
أدري، يقول الشيخ، يقول هذا صاحب جامع مقاصد، يقول العبارة لا تغير، العبارة تغير الواقع، يعني إذا كان المرتكز العرفي يقول بأن الحمل تابع حتى لو جعل في البيع بمنزلة الجزء، قال أبيعك الدابة وحملها، إذا المرتكز العرفي يرى أن الحمل تابع فالجهل بالحمل لا يضر بصحة البيع.
لا يمكن الاستفادة من ما يحلل.
لا أقول الرواية لأنها مجملة لها معاني متعددة لا يصح الاستدلال بها، ولكن وجامع المقاصد يقول ما يفيد العبارة إذا كان المرتكز العرفي، لأن الارتكازات العرفية بمثابة القرائن المتصلة، فمجرد الاشتراط في العبارة لا يغير من الواقع شيئا. نعم
سيدنا جاري، بس لو تفضلون شوي تسابقون قبل سيدنا
نتأخر الروحة. إذا تأخرون وأنا هم
سبعة.